بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الطهارة فيما يتعلق بأبواب الحيض.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في من أتى أهله وهي حائض قال: ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال رحمه الله: باب إتيان النساء في أدبارهن. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن ثابت قال: سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر، قلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت: سل يا ابن أخي عما بدا لك. قال: أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن. فقالت: حدثتني أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت ذلك لها، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وخرجت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعوها لي. فدعيت له فقال لها: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنا شئتم سماما واحدا. والسمام السبيل الواحد. قال أخبرنا الحكم بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي رزين: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: من قبل الطهر. قال أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ قال: هو والله القبل. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا خالد بن رباح عن عكرمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: إنما هو الفرج. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد. قال: فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فخل الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فأتوا حرفكم أن شئتم. قال: أتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. قال أخبرنا خليفة قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قل هو أذى قال هو الدم. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة قل هو أذى قال قذر. قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا المعتمر قال سمعت ليثا حدث عن عيسى بن قيس عن سعيد بن المسيب نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، قال إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الوهاب عن عوف عن الحسن قال كيف شئت يعني إتيانها في الفرج. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول جاء ولدها أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة فأتوا حرفكم أن شئتم قال يأتي أهله كيف شاء قائما وقاعدا وبين يديها ومن خلفها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم فأتوهن من حيث أمركم الله قال في الفرج.
هذا الباب بوبه الدارمي رحمه الله تعالى على جواز إتيان الرجل امرأته في محل الولد من أي جهة كانت، من جهة القبل أو الدبر أو قائمة أو قاعدة. وليس معنى الباب باب إتيان النساء في أدبارهن أن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فإن ذلك ممنوع شرعا كما هو معلوم، أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في دبرها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا محل لم يخلقه الله سبحانه وتعالى لذلك، إنما خلقه الله عز وجل لقضاء حاجة. أما المحل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فهو طاهر مبرأ من ذلك، وهو الذي اختاره الله عز وجل للرجل أن يأتي امرأته فيها، وهو محل الولد، محل الولد، وما عدا ذلك فلا يحل الإنسان أن يأتي امرأته في دبرها. وهذا يدل على كمال عناية الشريعة بحال الإنسان كله، فإن الإنسان وقت شهوته قد لا يتغلب على نفسه فيأتي امرأته على وجه محرم. ولقد اصطفى الله تبارك وتعالى للمسلمين من هذه الشريعة أكمل الأمور، الله نزل أحسن الحديث المتشابه، قال سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فلم يغادر القرآن صغيرة ولا كبيرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا غادرت السنة شيئا من ذلك، لكن في نصوص الشريعة من القرآن والسنة إجمال وتفصيل. فالشريعة انظر كيف أنها لا تترك الإنسان حال إتيانه لامرأته، وإنما تبين له كيف يأتي امرأته على وجه يرضى الله سبحانه وتعالى به، وعلى وجه يكمل الإنسان به دينه. ولهذا فالإنسان يعتز أيما اعتزاز، ويفخر أيما افتخار، ويفرح أيما فرح بهذه الشريعة المباركة. غيرك ميت يعيش كالأنعام بل هم أضل، كما قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. شرع من يتبع، وهدي من يقتفى، وطريقة من تحتذى أكمل من طريقته وهديه وسمته ودله وشريعته صلى الله عليه وسلم. أشريعته بعد ذلك ترفض ويساوم عليها وتعرض على مجالس تقبل أو ترد؟ يا لها من ردة. إذا عرضت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتطبق أو لترد، كيف لا يعقل المسلمون أن شريعته واجبة لما فيها من الكمال؟ إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك لعقل يخترع فيها ما يخترع دون نص يحكمه. يا سبحان الله. والله يا أخواني، والإنسان يطالع هذا الموضع وغيره من المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى من كيفية وزمن إتيان الرجل امرأته، وهو شيء يسير جدا، شيء يسير، يعني يكفى أن الله سبحانه وتعالى أباح لك الزواج وليأتي الرجل امرأته من حيث شاء. وقد يقول قائل: ليترك لي الشرع آتي امرأتي حيث أشاء وكيف أشاء وبالطريقة التي أشاء، وكان يمكن أن يكون ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لك الطريقة المطهرة المبرأة التي تتوافق مع العقل الصحيح ومع الفطرة السليمة، فنظم لك الشرع هذا الأمر، فلتأتي امرأتك كيف شئت وفي أي زمان شئت، ما راعيت زمانا ومكانا. أما الزمان الذي ينبغي أن يراعى فهو الباب السابق على هذا الباب، وهو أن الرجل لا يأتي امرأته وهي حائض. حرام عليك أن تأتي امرأتك ودمها يسيل، لأن ذلك من ناحية يضرك ومن ناحية يقززك، والشارع أمر بكل جمال وطهر، وليس من ذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض. كيف تقبل الطبيعة ذلك؟ وكيف تقبل الفطرة ذلك مهما علت الشهوة؟ فإن الإنسان قد يصاب نفسيا بما يجعله لا يعاود امرأته بعد ذلك. ولهذا نهى الإسلام عن أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. لماذا؟ لأنه قد يكون نظر إلى شيء لا يعجبه، ولأن المرأة في حيضها تخرج عن كامل طبيعتها، فهناك علاقة بين نفسية المرأة وبين حيضها، فإن المرأة في الحائض لا تكتمل نفسيتها اكتمالها لو كانت طاهرا، فلعلها أغضبتك، لعلها خرجت كذا وكذا. وكذلك الرجل في حيض المرأة يكون بعيدا عنها وليس مقبلا عليها، فلربما زهد فيها. فاجعل الطلاق في ماذا؟ اجعل الطلاق في أي زمن؟ في طهر لم تجامع وقد طاقت النفس واشتاقت إلى المرأة واعتدلت طبيعتها، عند ذلك تقول لها أنت طالق وقد ابتعدت عنها أسبوعا أو عشرة أيام ونفسك تتوق. إن إيقاع الطلاق في هذا الزمن الذي بينك وبين أن تلج امرأتك ما هو إلا أمر يسير. لهذا يصعب يا أخواني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، لأن النفس تتوق، ولأن المرأة مبرأة من هذا، ولأن طبيعتها معتدلة، ولأن الإنسان مشتاق وتواق إلى امرأته، فقل أن يقع الطلاق في هذا الزمان. سبحان الله، اختار الله لك زمن الطلاق وزمن الجماع، فلا تأتي امرأتك وهي حائض. يحرم عليك أن تأتي امرأتك وأنت حائض. ليه؟
لأن هذا ليس محلا الآن معدا، ليس المحل معدا الآن، ليس المحل مهيئا الآن، فلتبتعد. ولكن زوجتك حلال، باشر امرأتك بما شئت، باشر امرأتك بما شئت، فالمباشرة حلال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماع في حل الوادي فهذا حرام. وأما هذا الباب فيدل على مكان إتيان الرجل امرأته، أين يجامع الرجل امرأته؟ يجامعها في المحل المعد المخصص الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لذلك، ليس في محل آخر. كيف يأتي الرجل امرأته في محل تقضي منه حاجتها؟ كيف يكون ذلك إلا إذا خرج الإنسان عن طبيعته وعن فطرته السليمة؟ فلو لم يحرم الشارع ذلك لأنف الإنسان، لأنف الإنسان هذا. ولهذا فإن الرجل إذا فعل ذلك مع امرأته فاعلم أنه قد خرج عن حده الطبيعي، ولهذا المرأة لا تمكنه ولو أدى ذلك إلى طلاقها. لو أصر رجل أن يأتي امرأته في دبرها فلترفع أمرها إلى القاضي، فإن أبى الزوج إلا هذا طلقها القاضي عليه وتأخذ كامل حقوقها، لأن هذا ليس محلا، لم يقع العقد على هذا، إنما وقع العقد على حرثك وأرضك والمكان الذي أباحه الله لك، ليس مكانا آخر. عندك امرأتك فلتأتي امرأتك في أي مكان شئت ولتتعامل معها أيما نوع من التعامل. والصحابة ما استحوا في هذا، بل القرآن ذكر هذا والسنة ذكرت هذا كما سنرى. فإن الدين لا يستحي منه، وإن أحكام الشريعة لا يستحي منه، إنما الذي يستحي منه معصية الله سبحانه وتعالى. إنما هذا الإنسان يفخر، الإنسان على المنابر يعلم كيف يأتي الرجل امرأته وهو يفخر بذلك، يفخر بذلك، يفخر بذلك. وقد يقول قوم هذا قد يستحي منه، يستحي منه، إن الرجل يأتي المرأة الآن على شاشات التلفاز، إنه يأتي المرأة الآن في مواقع الأنترنت ويعلم الناس ذلك. أليس الآن يقولون بأنه ينبغي أن نعلم الشباب وأن نشأ العلاقات الجنسية حتى يكون الرجل ضابطا لهذا الأمر، وهم يريدون من وراء ذلك ليس تعليم الأحكام الشرعية، فنحن نتعلمها بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد تأجيج الشهوات. حينما يجلس الشاب وتجلس الفتاة في قاعة الدراسة ليتعلم كل منهما هذا الأمر من قبيل مدرس أو من قبيل معلمة، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ هل يطرى يتم تعليم ذلك على وفق الشريعة؟ يعني هل ممكن مدارسنا حين نتعلم هذه العلاقات الجنسية، هل يمكن لمدارسنا أن تفتح سنن الدارمي أو أن تفتح تفسير ابن جرير؟ ليس المراد هذا، وإنما تتعلم هذه المعاملات الجنسية بطريقة أخرى تؤجج الشهوات وتسعر الشهوات، وكأن أمتنا محرومة من ذلك ولا تعلم مدى ذلك. ولو علم هؤلاء أن مواقع النت الآن ما بينك وبين دخول هذه الأمور المباحة للناس إلا أن تضع يدك على زر واحد، ضع يدك على زر واحد وسترى عالما كان مكنونا وكان في طي الكتمان. فلا نستحي أن نذكر في ديننا هذا الأمر. فحاصل هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أباح لك من غير سؤال عن التفصيلات، أباح لك أن تأتي امرأتك بأي طريقة شئت، لا تسأل شيخا ولا عالما، وفي أي زمان شئت لا تسأل شيخا أو عالما إلا في زمان ومكان. أما الزمان فهو زمن الحيض، وأما المكان فهو الدبر، عدا ذلك لا تسأل شيخا ولا تستفتي شيخا، أيا كان بأي طريقة، المهم أن تتجنب مكانا وهو الدبر، وأن تتجنب زمانا وهو الحيض. انظر بقى إلى روعة الشريعة وروعة العلم وروعة الاقتداء وروعة التميز في هذا الباب. عن ابن ثابت الايه؟ نعم، هو اذا كان إذا كان في الصيام فلا يجوز. نعم. عن ابن ثابت قال سألت حفصة بنت عبد الرحمن، هو ابن أبي بكر، يعني حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه، فهذا فيه جواز سؤال الرجل المرأة عن دينه إذا كانت المرأة عالمة كحفصة رضي الله عنها أن يسألها الرجل، فالمرأة تسأل الرجل والرجل يسأل المرأة إن كانت المرأة عالمة، طالما أن ذلك منضبط بضوابط الشرعي، وليس من العيب إن المرأة تسأل الرجل أو الرجل يسأل المرأة إذا كان كل منهما على علم. فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه لأن ذلك قد يستحي منه. قالت سل يا ابن أخي عما بدا لك، ويا ابن أخي يبدو أنه كان ابن أخيها أو كان بينهما محرمية أو أن هذا من باب التلطف، المهم سل عما بدا لك. ولهذا كان الرجال يسألون عائشة رضي الله عنها عن مثل هذه الأمور التي قد يستحيى منها في الظاهر. لكن إذا كانت المسألة الشرعية وإذا كان السائل ليس مطعونا في قصده وإذا كانت المرأة كذلك ليست مطعونة في قصدها، فإن الأمر مباح أن يسأل الرجل المرأة وأن تسأل المرأة الرجل. قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت حدثتني أم سلمة. سلف شوف ما عندهم اللي إيه، مش قالت يا ابن أخويا اللي أنت عايز تعمله اعمله، أنا بيتهيأ لي إنها في الشحاج، أنا ظن كده يعني حتى بالعقل كده أصلا هي ما فيهاش حاجة أو هي بالعقل فيها حاجة ما ينفعش بالعقل كده. لا الكلام ده مش عند الصحابة، عندنا احنا عندنا احنا بعقلي بمزاجي، مش عاجبني الكلام ده أنام أقوم أمشي أحط لا، إنما علم الصحابة حدثنا وأخبرنا، وإذا جاءك حدثنا وأخبرنا ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، جاءك حدثنا وأخبرنا قول سمعنا وأطعنا، ما تقولش بس أصلي وأصل فصلي وأصل خلي بالك أصل أصل الكلام ده في البيت هناك، في البيت هناك في الشوارع في الزراعة في الصناعة في التجارة في كذا، روح لسمكار عربيات روح لبتاع دهان خد اللون اللي انت عاوزه، اصنع غرفة نوم بطريقة انت عايزها، اعملها سبعة ادوار اعملها دورين اعملها كذا، ابن تحت الارض ابن فوق الارض، لكن لما يجيك الشرع قول سمعنا وطعنا، يجيك الشرع وده فقه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا وطعنا، قلبي اجعله تحت رجلي، هوايا اجعله تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ترى المعنى الواحد الآن أنت تبقى على منبرك تقول حدثنا وأخبرنا حدثنا وأخبرنا حدثنا وأخبرنا، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابة قالوا، فماذا يقول من الناس؟ يقول الناس إذا كان الله سبحانه وتعالى الكلام ده برضو يعني مش تدخلش العقل، أصل خلي بالك يعني إحنا بس أصل خلي بالك الواقع مش أصل أصل إيه أصل إيه، ليس بعد حدثنا وأخبرنا شيء، إذا لم تروض نفسك على ذلك فشك في اتباعك، ليس اتباعك اتباعا كاملا. احنا لا يكفر الانسان اذا عصى الله بعدم الاستجابة للامر او الوقوع في النهي، لا يكفر، ولكن ليس هذا هو الايمان الكامل، وانما ايمانك على قدر اتباعك وامتثالك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. أمور الشريعة لا تخضع للأمة ولا لآرائها، خلاص برلمانات في الشريعة ما ينفعش، برلمانات في الدنيا عند الناس يختاروا يعملوا يسووا يذهبوا يجيئوا يبنوا يصنعوا يعملوا اقتصاد، لا، لكن أما في أمور الشريعة ما فيها برلمانات ما فيها رفع أيدي. ولو كان الصحابة ولو كان الصحابة لو أن مجتمعا من الناس جميع هذا المجتمع من الصحابة فلا يترك الشرع لهم بأغلبية أو بكثرة أو بكذا، فما بالك بغيرهم. ولهذا علم الصحابة علم مبني على حدثنا وأخبرنا. وإذا جاءك حدثنا وأخبرنا قال رسول صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص، قال الله تعالى يبقى خلاص، والرجل كذلك يوزن بحدثنا وأخبرنا. إذا أنا خالفت الآن حدثنا وأخبرنا لا ينبغي لأحد أن يتركني، وإنما ينبغي لكل قف مهما كان العالم مهما كان الصحابي. ولهذا رجع أبو بكر، رجع عمر، عمر لم يأخذ خاتما، هو خاتم النجاة لا يراجع أبدا، ولا أبو بكر أخذ خاتم النجاة لا يراجع أبدا، وإنما رجع أبو بكر ورجع عمر ورجع الشافعي ورجع أحمد ورجع كل هؤلاء، رجع كل واحد. أبو بكر قال له عمر كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمر يقول له جليس لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال لست بفاعل، لن تفعل ذلك يا عمر، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه رجع وكان ينصح الصحابة له، علي رضي الله عنه رجع ولما حرق الشيعة بالنار قال له عبد الله بن عباس أما أني لو كنت مكانك لما حرقتهم ولا قتلتهم، مش يعني صاحبتهم، اقتلهم اذبحهم اقطع رقابهم، لكن ليس بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا ما في قداسة عندنا ولا في عقل يدخل، إنما عجيب سبحان الله، قد ترى رجلا من أهل الصلاة بل ومن أهل القرآن بل وقد يكون مع القرآن بالقراءات العشر بل وقد يكون دكتور في الجامعة أو يكون عميد في الكلية، تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عند البخاري وجاء عند مسلم وجاء عند كذا، يقول ايه طيب بس اصل الواقع خلي بالك يختلف، واصل يعني مش معقول ان الحديث ده يصح عن النبي ده البخاري، ايوه ماشي ما هو البخاري يعني وهي يعني البخاري يعني، بس خلي بالك مفيش حديث للنبي يخالف العقل، وانا عقل يعني بيقول ان ما معقول يعني حديث الذبابه ولا معقول حديث كذا، معقول اه صح انت قعدت قاعده صحيحه ان العقل لا يخالف ان الشرع لا يخالف العقل، لكن اي عقل؟ العقل الصريح مش عقلك انت، انت عقلك ليس عقلا صريحا، انت عقلك ليس عقلا متزنا، لو عقلك متزن تقول سمعنا واطعنا، ولو انك اطلعت وسمحت لنفسك ان تطالع ما قاله شراح الحديث في حديث الذبابه في حديث فرق موسى لعين ملك الموت لعلمت ان كلامهم برد وسلام، وانه لا اشكال بعد كلامهم، انما الاشكال انك تريد انت ان تحكم على نص بعقلك. فالمشكلة الآن إنك تقول عن المنابر وتقول في الدروس وتقول في كده حدثنا أخبرنا وده يقولك يعني أصل بس أصل وأصل الواقع وأصل مش عارف إيه، أصل واقع إيه؟ والواقع ينبغي أن يخضع للنص. هذه مسألة ليست سهلة يا إخوان، دي وجبة، دي أهم من صلاتك السنن والنوافل وكذا، أهم من قيامك بالليل وأهم من صيامك بالنهار، إلغي كل ده. لو لم تلق الله بهذا، لو لم تلق الله بنافلة أو بمستحب أو بكذا، ولقيت الله بقلب ممتثل صادق خاضع للنص نير به مضائم به، فإن ذلك يرفع قدرك. قال يا رسول الله هل علي من أخبرني عن الصلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال علي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، قال أخبرني عن كذا أخبرني عن كذا أخبرني عن كذا، وكل سؤال يقول الرجل كما جاء في الصحيحين هل علي غيره، قال لا، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لك عندي يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، ما قال فجر، قال أفلح إن صدق، لأنه إن صدق إن صدق فلم يترك النافلة إن شاء الله، لأنه لا يعقل الإنسان يجي الفريضة بقلب كده خاشع ومتعلق بها ثم يرى الناس يصلي السنة ويمشي ولا يكون راغبا في الخير، إن صدق فسوف يكون كذا وكذا. فعلم الصحابة علم جليل، حدثنا وأخبرنا، وينبغي الإنسان إذا سمع حدثنا وأخبرنا أن يفتح قلبه وأن يخضع قلبه وهواه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تفتح قلبك لبرنامج تلفزيوني وتفتح قلبك لثقافات تلقى عليك من أناس لا يحسنون الوضوء وتعارض بكلامهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما في حاجة اسمها عاقل ولا خيرة، ما في حاجة اسمها ناس، قال الله قال رسوله. لهذا لما قالت أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت حدثتني أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت الأنصار لا تجبي، لا تجبي أي لا تجعل المرأة، لا يجعل الرجل المرأة على وجهها إذا أراد أن يأتيها، وإنما أتاها من القبل، أتاها من جهة قبلها من الأمام، ولا يفعل غير هذا، وليس عندهم أن الرجل يأتي امرأته من الخلف في محل الولد، في محل الولد، في محل الحرف. وكانت المهاجرون تجبي، أما المهاجرون فكان هذا عندهم، كان هذا عندهم. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، الأنصار المرأة الأنصار لا تجبي، والمهاجرون عندهم ذلك. فأبت الأنصارية، قالت لا، إما أن تأتيني من الأمام ولا لا ينبغي أن تأتيني، لأن هذا العادة، والإنسان معروف إذا خالف العادة أو إذا دعي إلى مخالفة العادة فإن ذلك يكون صعبا عليه، يعني يدعى إلى مخالفة الشريعة قد يكون عند كثير من الناس، إنما العادات صعب. فأبت الأنصارية، فأتت أم سلمة، فأتت أم سلمة الأنصارية جت لمين؟ للعالمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فذكر ذلك لها، قالت: يا أم سلمة، زوجي يريدني كذا وكذا من الخلف، بس في محل الولد من الخلف، ولكن هذا لم يكن معروفا عندنا. فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وخرجت، استحيت أن تسأل النبي وخرجت وتركت الأمر إلى أم سلمة. فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوها لي، هاتوها. فدعيت له، فقال لها: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا، أيئتوا نساءكم أن شئتم في صمام واحد، اللي هو محل الايه؟ محل الولد. بأي بقى طريقة كانت، هذا يترك للرجل ويترك المرأة أو كذا، المهم أن يكون في صمام ايه؟ واحد. فليس هذا الأمر مجوزا أن الإنسان يأتي مرته في دبرها، يعني في الدبر، لا، ولكن من قبل دبرها، من قبل دبرها، وإنما يكون ذلك في صمام واحد، أي في محل الولد. فإذا عند حفصة بنت عبد الرحمن الأثر، فلما سألها ابن صابت قالت: حدثتني أم سلمة. ولما دعا النبي صام المرأة ماذا قال لها؟ قال لها: قال تعالى: نساؤكم حرف لكم، فأتوا حرفكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم. فلو أن أمة الإسلام تعودت على هذا وتربت على هذا، يسأل السائل السؤال يقوم يجيب الإيه؟ المفتي بالدليل. لو أن الأمة أخبرت بالدليل لاستراحت، لكن الإشكال السائل يسأل وفي قلبه شيء وفي عقله شيء، والمفتي يجيب بما عنده من عقل واستحسان، ما في حاجة اسمها حدثني وإيه وأخبرني. فدل هذا الحديث على أن الرجل له أن يأتي مرأته حيث شاء، بس إذا كان ذلك في صمام واحد. وعن مجاهد قال، ومجاهد هذا ابن جبر أحد أئمة التابعين الذين تلقى العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول مجاهد: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، 3 مرات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. يا الله، تقول لي بقى أطلب العلم أسبوع، أو أجي مثلا يعني درس مثلا في السنة مرة. شوف مجاهد بن جبر رضي الله عنه يطلب العلم، من ضمن علمه أنه عرض المصحف، عرض القرآن على ابن عباس، كم عرضة؟ 3 عرضات، 3 عرضات، المصحف من أوله إلى آخره. الوقت الواحد قد يمل من عرض المصحف قراءة، يجود القراءة على شيخ، ولو أنه ختم على شيخ ختمة واحدة ويقرأ، يقرأ تلاوة، يعرض القرآن على الشيخ، فإن ذلك يكون ما شاء الله من الهمة العالية. إنما يكون عندي يعني ختمة أو ختمة القرآن على شيخ، هذا من الهمة العالية. فما بالك لو كان تفسير القرآن بقى، هذه فين نزلت وفي من نزلت، هذه ما قصة نزولها، هذه ما معناها، هذه تفسير القرآن. 3 مرات يعرض مجاهد على ابن عباس القرآن، ويفسر ابن عباس القرآن 3 مرات، يفسر القرآن ابن عباس رضي الله عنه لمجاهد. لهذا كان مجاهد بن جبر أعلم الناس في ابن عباس رضي الله عنه من جهة التفسير، وده بيدل على انه القرآن ليس فيه شيء غامض لا يعلم معناه، بل ابن عباس كان اذا سئل عن الآية يقول على الخبير سقط، تعالى على الخبير سقط، لانه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال اللهم علموا الكتاب، تعرفوا النبي قال اللهم علموا الكتاب يا اخوان، وكوفي هذه المكافأة على الذي نقول هذا، ملازمة رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزق هذا. والإنسان إذا امتثل رزق الأرزاق العالية. لما خرج النبي يوما فوجد ماء فسأل نفسه هذا الماء من وضعه، لما خرج من الخلاء فوجد ماء للوضوء شوط ماء، قال من وضع هذا الماء؟ قالوا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس جاب لك شوط ماء، جاء لك بهذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. شوية مية أما لو الإنسان أقبل بعد السنة بقلب مفتوح وصدر منشرح وألغى يعني كل الحوائل بقى، عقلي بيقول لي أصل الواقع، أصل خلي بالك مش نافعة، أصل هنعمل إيه، هنروح منين، هنجي منين، إلى آخره. إذا كان شيء مما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المكافأة ماذا؟ كانت المكافأة اللهم علمه الكتاب، فصار أعلم الأمة بالقرآن. شوف مجاهد بن جبر يعرض القرآن 3 عرضات مرات، يوقف ابن عباس عند كل آية فيما نزلت وفيما كانت. فقلت يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن، أي في المحيط. أليس الله قال ويسألونك عن المحيط قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى تطهرن، طيب فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن، فين يعني؟ في محل الولد، في محل الولد، المكان اللي انت امرت باعتزاله في الايه هو الذي امرت بايه بالاتيان. ولهذا ده بيكون ايه؟ بيكون اباحه بعد حظر، حظر ثم اباحه. طيب والاباحه بعد الحظر تعيد الامر الى ما كان قبل الحظر، انتبه هذه قاعده، الاباحه بعد حظر، الاباحه بعد حظر تعيد الامر الى ما كان قبل الحظر على الصحيح عند الاصوليين. فإن كان الأمر قبل الحظر واجبا عاد الأمر واجبا، أو كان مستحبا عاد الأمر مستحبا، أو كان مباحا عاد الأمر مباحا. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم ما كنتم محرمين، أنتم محرمون يحرم عليكم الصيد، طب إذا حللتم فاصطادوا، طب نصطاد وجوبا، هذا أمر، هذا أمره، وهذا يدل على أن الأمر في الشريعة للوجوب إلا إذا أتت قرينة. طيب فإذا حللتم فاصطادوا، طب اصطادوا وجوبا ولا اصطادوا استحبابا ولا اصطادوا إباحة؟ نقول الأمر قبل الإحرام كان إيه؟ كان الصيد واجبا ولا مستحبا ولا مباحا؟ كان مباحا، إذن فليكن الأمر بعد ذلك على الإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها، طيب فزوروها ده إيه؟ أمر، هذا أمر بعد إيه؟ بعد حظر. طيب فزوروها واجب ولا مستحب ولا مباح؟ نعمل ايه؟ ليه مباح؟ ليه مباح؟ طيب التذكرة مباح؟ مستحب، الزيارة مستحبة، فانا اذكركم الاخيرة وهذا استحباب، يبقى يعود الامر الى ما كان قبل وهو الاستحباب. يبقى الامر بعد الحظر يرجع الأمر إلى إيه؟ إلى مكان. فإن كان قبل ذلك واجب فواجب، مستحبا ومستحب، مباحا فهو إيه؟ فهو مباح. من حيث أمركم أن تعتزلوهن، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهم. وعن مجاهد في قوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قال هو والله القبل، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. خلق لك ربك من أزواجكم من أزواجك محلا للإتيان ألا هو القبل. فإذا ترك الإنسان القبل وأتى في الدبر فقد ترك ما خلق الله لكم من أزواجكم. فقال مجاهد هو والله الإيه؟ القبل. وتظن ما خلق لكم ربك، الله خلق هذا المكان ومعد هذا المكان إيه؟ خلق ومعدا لهذا الإتيان. وقال عكرمة إنما هو الفرج. والحسن رحمه الله تعالى قال كانت اليهود لا تألو ما شددت على المسلمين، يعني لا تقصر في تجديدها على المسلمين، فكان دايما اليهود على يقظة مما ينزل على المسلمين، فإن كان في شيء كذا يوم يأتون إلى المسلمين يشددون عليهم، يعني أنت نزلت عليكم كذا، أنت قيل لكم كذا. فكانوا يقولون يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد، أنتم عندكم تشديدات، إحنا بنأتي في الأدبار وبنأتي في القبل وبنأتي في كذا، إنما أنتم ما يحل لكم أن تأتوا إيه؟ أن تأتوا النساء إلا في محل واحد، هكذا شريعتكم. فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فخل الله بين المؤمنين وبين حاجتهم، تأتي حاجتك حيثما شئت، قبول دبر أي طريقة كانت، المهم أن يكون فين؟ في صمام واحد. فدل هذا كله على أن الرجل يأتي أهله كيف يشاء. وعن عكرمة قول فأتوا حرثكم أن شئتم، قال يأتي أهله كيف شاء، هي قائما أو قاعدا أو بين يديها ومن خلفها. زي سبحان الله أرض الواحد يا أخوان، الأرض أنت إذا أردت أن تحرث وأن تزرع أرضك ولا أرض غيرك؟ طيب فإن أتيت أرض غيرك كنت معتديا، أليس كذلك؟ كذلك هذا المحل ومحل الحرف، تريد محل الحرف يعني محل الولد، هنا يوضع المني، وهنا المكان الوحيد الذي هيئت المرأة أن يتلقى منيك فيه بمنيها، فيحصل ما يحصل من هذا التزاوج الذي يكون سببا في الولد. إنما في أي مكان آخر أين يذهب منيك؟ في أرض غيري، فيما لا يحل لك، لكن ده المكان الوحيد المرخص لك، هذا المكان الوحيد والذي دفع الذي عقدت عليه والذي وقع العقد عليه. أنت اشتريت هذه الأرض، ما اشتريت أرضا أخرى، أنت اشتريت ما يحل لك، لا ما يحل لك هذا الحرف، فما حرثه محل الولد، يطلع لك من كما أن أرضك يخرج منها نباتك فتأخذه ويكون حلالا، كذلك هذا الفرج وهذا المكان يخرج منه الولد فهو المكان الحلال. أرأيتم بقى إخوان الشريعة، هذا في أمور من أصغر الأمور، كيف بقى بعقيدة المسلمين، كيف بعبادات المسلمين. إذا كانت شريعة لا تتركك حتى في كيفية إتيان الرجل امرأته، هل تتركك بقى عند قبر بدوي أو حسين تطوف وتنذر وتذبح وكذا ثم تقول الشريعة ما لهاش دعوة؟ أبدا على الإطلاق. فأيما أمر الشريعة معك فيه يا أخوان، هقول لكم على شيء، أنت الآن صلينا على وفق من؟ إحنا ليه قمنا في هذا الوقت الذي الحقيقة ألذ وقت في النوم، ألذ وقت، ولهذا ليه يمكن تلاقي حد مصحصح خالص إلا أصحاب إيه؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر، لكن كل الناس نايمين، مين اللي هيقوم؟ مستحيل أقوم، ليه؟ إيه اللي جبرني؟ لا أنا فقط. فامتثلت أمري في زمان العباد ربي، ثم جئت فصليت وفق طريقة نبوية، لا يمكن أقدم الركوع والسجود، ولا يمكن أقول للشيخ جمعة النهاردة صوته جميل يا شيخ جمعة ما تخلي الفجر مثلا 5-6 ركعات، ينفع؟ باطلة، ما ينفعش. طب لو الشيخ جمعة قام يجيب ركعة ثالثة، قلنا له سبحان الله انت إمامنا في الركعتين، الله أكبر نركع، الله أكبر نسجد وراك حيثما قلت وكبرت وراك، لكن إذا خرجت عن الحد وقمت تجيب ركعة ثالثة، لا سبحان الله، حتى تجلس أنت فتسجد للسهو، طب اسجد وإحنا ننتظرك، لا نحن معك، نسجد معك ثم نسلم. طب إذا قال رجل أنا بسلم قبل الإمام ده يعني مش عاجبني أنا بسلم الآن، صلاته باطلة. إذا سلمت قبل إمامك فصلاتك باطلة. يعني إحنا واخدين درس في الامتثال الآن، درس عظيم جدا. ولهذا العجيب تلاقي إيه رجل وراء الإمام 4 ركعات الله أكبر يقرأ، الله أكبر يركع، سمع الله لمن حمده يقوم، الله أكبر يسجد، الله أكبر يقوم، الله أكبر يسجد، الله أكبر يقرأ التشهد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ممتثل غاية الإنسان. يوم أول ما يسلم يقول لك إيه حرما، تقول له دي مش في السنة، دي مش من السنة. لما يكون بين الصحابة لا حرما ولا غير حرما، لما يكون بين الصحابة هذا يقول لك يا عم فضونا يا عم شددتوا علينا يا عم كمان حرما، يعني اللهم ارزقنا الحرم حرام. يعني أنا ما أقولك يا ربي أنا وإنت روح الحرم حرام، يا عم حرمتوا علينا عيشتنا. هذا لم يستفد من صلاته، لأنه لو استفاد من صلاته درس الامتثال لقال الآن إيه ياه ليه يا ابني ليه ليه حرما ليه حرام ليه بدع ليه يا ابني، ده انا بقول يا رب ارزقني انا وانت الحرم. نقول له يا عم الحاج لان احنا احرص على الخير ولا النبي؟ لا طبعا يا ابن النبي. طب احنا اعبد لله ولا الصحابه؟ لا يا ابن الصحابه. طب لم يكن ذلك على عهد الصحابه. ربنا يجزاه خير يا ابني، نورتنا يا ابن الله يبارك فيه. ده الواحد والله عنده 70 سنة يا ابن ما عرفش حاجة في دين، جزاك الله ألف خير، ربنا يبارك فيه. شوف احنا أمانة في أعناقك، اوعى الله يكرمك تخبى علينا حاجة، لو خبيت علينا حاجة ولقينا ربنا هنقول يا رب الشيخ ده هو تتعلم هنا وهناك وما علمناش. ربنا يبارك فيكم، ربنا ينور قلوبكم زي ما نورت بصائرنا، جزاك الله خير يا ابني. تمام، هو ده المسلم على بداياته، لكن هو ده الإسلام. لكن مش عاجب النهاردة، مش عاجب حرم، أمال بقى لو جيتوا على زمزم، زمزم يا عم الأمثال كمان، يعني لا زمزم ولا الحرم أبدا في أي مجال في أي مكان. هكذا الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتى امرأته في دبرها. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. ثم تلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض الفرج. ثم تلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو هلال عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن آت امرأتي حيث شئت. قال: نعم. قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم. قال: وكيف شئت؟ قال: نعم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء. قال: لا، محاش النساء عليكم حرام. سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا وهيب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها ويعيبه عيبا شديدا. قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال: ما نرى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: ما نرى قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق. سئل عبد الله علي بن طلق له صحبة قال نعم. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوار حين أحمض بهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حسين الأنصاري قال حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناني قال حدثني هرمي بن عبد الله قال تذاكرنا شأن النساء في مجلس بني واقف وما يؤتى منهن فقال خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا خصيف عن مجاهد قال كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر.
هذا باب مهم جدا في حكم من أتى المرأة في دبرها. احنا سبق في الباب الماضي أنه إذا أتى المرأة في محل الولد لكن من جهة الخلف فلا بأس بأي طريقة كانت، لكن هذا في من أتى امرأته في الدبري فما حكمه؟ حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها بأغلظ الوعيد، حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. وقاعدة عندنا يا إخوان، الذنوب التي هي موصوفة بالكفر، يعني إذا ورد ذنب وصف بالكفر فإنه أشد من غيره. فمثلا الزنا أشد أو القتل؟ قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، هذا يدل على أن القتل أعظم لأنه متوعد عليه بهذا الكفر. فالذنب الذي يوصف بالكفر أو بالشرك هذا أعظم من الذنب الذي ليس فيه كذلك. لكن هل ذلك يخرج من ملة الإسلام أم لا؟ هل هذا يخرج من ملة الإسلام؟ هل هو الكفر الذي يخلد صاحبه في النار أم لا؟ انتبه. عن مجاهد قال من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. يا سلام، شوف الفقه يا أخوان، شوف الفقه. أليس عند جميع المسلمين مقرر أن من أتى رجلا فقد أتى فعل قوم لوط، وهذا من أقبح الأمور وأشدها، ولهذا حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم أن يلقى من أعلى مكان في المدينة إلحاقا به بقوم لوط حين عاقبه الله عز وجل هذا العقاب، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا
عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فاختصر مجاهد الكلام فقال بالنسبة لدبر المرأة كدبر الرجل. ياه، يعني ده هذه امرأته. أيوة، امرأتك في المكان الحلال، في غير المكان الحلال فحكمه حكم غير الحلال. فكما أنه لا يجوز للرجل أن يأتي الرجل، كذلك لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، فهو من المرأة مثله من الرجل. أدي واحد. الأمر الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا وعيده إيه؟ وصف بهذا، فقد كفر بما أنزل الله على محمد. طيب هذا الكفر هو مخرج من الملة؟ هل هو كفر دون كفر ولا هو الكفر؟ بعض السلف يرى أنك تقرأ هذه النصوص ولا تفسر، لا تفسر حتى يهون الأمر عند الناس، لأن لو قلت كفر دون كفر وكذا أترك الأمر هكذا، أترك الأمر إيه هكذا حتى يكون هذا من باب الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا، فأنت أطلق هذا، أطلق هذا، فقد كفر بما أنزل على محمد، فتقول أنت الآن كفرت بما أنزل على محمد. خلي هذا من باب الوعيد، لأن الناس يتعودون إذا قلت لا ده مش الكفر اللي كذا والكفر اللي كذا، قد يستهين البعض بهذه المعصية. فبعض السلف لم يفسر، وبعض السلف فسر مثل هذه الأحاديث التي وردت فيها مثل هذا الوعيد، فسروها بأن الكفر دون كفر. الذين لم يفسروا خشوا من منهج المرجئة، والذين فسروا خشوا من منهج الخوارج. والأمر نقول إذا كان عند قوم يستهنون بالذنوب والمعاصي فلا تفسر، قل هذه النصوص ولا تفسر. وإذا كان عند قوم يخشى عليهم من اعتناق منهج التكفير وأنهم يكفرون بالمعاصي يبقى فسر. شو بقى ما المراد بهذا الكفر؟ انظر إلى كلام الترمذي ماذا يقول. يقول: وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، فلو كان إتيان الحائض كفرا يعني مخرجا من الملة لم يؤمر فيه بالكفارة. الكافر يؤمر بالكفارة؟ الكافر الواحد إذا ارتد عن دين محمد يقال له عليك كفارة صيام ثلاثة أيام، خلاص وخرج من ملة الإسلام. فإذا كان كفر مخرج من ملة الإسلام فإن الإنسان لا يؤمر فيه بالكفارة، إنما يؤمر بالكفارة من الباقي عليه اسم الإسلام، الباقي عليه وصف الإسلام. يبقى لو كان هذا كفرا يعني خرج من ملتي لإيه لم يؤمر فيه بالكفر. هذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى. البخاري ضعف هذا الحديث وقال في الكبير بعد أن أخرج له هذا الحديث: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميم سماع من أبي هريرة. طبعا البخاري أنتم تعرفون من هو البخاري، ولكن ماذا قال المزي في تهذيب الكمال؟ قال بأن هذا من تشديدات البخاري رحمه الله، عارف أن البخاري كان شديدا جدا في شرطه. قال المزي: وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة. طبعا أحببت أقرأها لأن فيها فائدة الحقيقة لطالب العلم، وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة. دي ليست علة قادحة، إن يتفرد الراوي بهذا ليست علة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية وبالله التوفيق. طبعا البخاري شيخ مسلم، وكان مسلم يقبل البخاري بين عينيه ويقول له إيه: مرحبا بأستاذي الأستاذي، هذا أنت أستاذي الأساتذة. ولما هجر الذهلي أو الذهلي البخاري محمد بن إسماعيل وقال، وهو من أئمة السنة الذهلي من أئمة السنة، فقال: من كان يجالس محمد بن إسماعيل من كان يجالس محمد بن إسماعيل فلا يجلس في مجلسنا. لما حصل قطيعة بين أو هجر بين محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد الذهلي رحمهم الله من أئمة السنة، فكان يدور في حلقات يقول من كان يجالس البخاري فلا يحضر مجلسنا، فما قام من المجلس إلا مسلم، وضع رداء على رأسي وقام، ولم يؤثر بشيخي أحد، أو لم يؤثر على شيخي أحدا، ولم يعدل بشيخي أحدا. لكن إذا كان الأمر والانتقاد العلمي لا، يبقى نقدم مسلم إذا كان معه الحق، نقدم مسلما إذا كان معه الإيه؟ الحق. نعم البخاري حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب لنا من الإيه؟ من البخاري. نعم. ابن مسعود جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن آت امرأتي حيث شئت، قال نعم. قال من أين شئت؟ قال نعم. قال وكيف شئت؟ قال نعم. خلاص يكفي الكلمة، تعرف ماذا كيف شئت يكفي، لكن خلي بالك الرجل عمل إيه؟ يشدد ويسأل كيف شئت؟ أين شئت؟ كل ذلك يقول مسعود نعم. فقال له رجل يعني في المجلس يا أبا عبد الرحمن يعني يا ابن مسعود إن هذا يريد سوءا، خلي بالك الرجل ده مش سؤاله مش نعم يريد إيه؟ سوءا. فقال يعني يريد أن يأتي المرأة من الدبر، هذا يريد أن يسأل عن موضع. فقال ابن سعود لا، محاش النساء عليكم حرام، هذا إيه؟ هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز لي إذا كنت تريد هذا فلا. نعم. وعن ابن عباس أنه كان يكره إتيان رجل المرأة في دبرها ويعيبه عيبا شديدا، وطبعا عيبا شديدا هذا عند الصحابة محمول على التحريم. وعن عمرو بن دينار في قول الله إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ما نذى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. يعني هذه الفاحشة وإتيان الرجل الرجل لم تعرف في الأمم السابقة، أول أمة حدث فيها هذا قوم لوط. ولهذا يقول عمرو بن دينار ما نذى ذكر على ذكر يعني ما علاه حتى كان قوم لوط، ومنذها كان في الأمة، فكل جريمة من هذه يتحملها قوم لوط إلى آخر الزمان. فإن من سن سنة سيئة سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا قال لوط ونشدهم بعد التوحيد إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم تجهلون. لهذا ضاقت صدورهم بهذا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يترفعون عن هذا، إحنا لا نريد بيننا رجل واحد يذكرنا إن ده حرام ده حلال. وقال البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث ضعيف، ولكن هذا أيضا ليس فيه دليلا على التكفير، بل لم ينظر الله عز وجل إليه نظر إيه؟ نظر رحمة. فهو كالحديث السابق من باب الوعيد، من باب الوعيد. ولهذا هذه الأحاديث دالة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أنهم لا يأخذون بظواهر هذه النصوص في تكفير المسلمين، وإنما يجمعون النصوص إيه؟ يجمعون النصوص كلها. وعليه فهذه الذنوب اللي ورد فيها فأولئك هم كافرون، فقد كفر وقتاله كفر. لا ينبغي أن نقف عند هذه الألفاظ بس، هذا هو الكفر الذي يخرج به الإنسان من ملة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الإيه؟ حتى يجمع النصوص. وهذا ابن عمر يقول وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ ظاهره أيضا إن من فعل ليس مسلما، لكن هذا ظاهره، هذا مراد ابن عمر من وراء التشديد. هل ممكن مسلم يفعل هذا؟ ممكن مسلم يأتي امرأة في دبورها؟ معقول مسلم يأتي وقد علم النص الشرعية؟ فإذا شددوا، لكن هذا لا يدل على الإيه؟ لا يدل هذا على الكفر. طيب في رواية بقى الأخيرة، وهذه رواية مشكلة علينا في مذهبنا، ألا وهي رواية طاووس، حديث أبان بن صالح عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر. طيب إحنا عندنا الكفر المعرف بالألف واللام، دايما نقول إيه؟ إن الكفر المعرف بالألف واللام ده محمول على الكفر المخرج من الملة، إنما الكفر نكرة. نعم كفر دون كفر. طيب هنا بيقولون هو الكفر، تبدأ معرب الألف واللام. وإحنا قلنا إن إتيان الرجل امرأته في دبرها هذا لا يخرج به عن أمة محمد، وده كفر دون كفر، فكيف الجواب؟ كده على طول يا صلاح ترفع إيدك فورا ما شاء الله. قول يعني ايه اخبار؟ ها مش عرفت بقى
لو ما كنت مجهز
هو حول مسارك. ايه طب قول علي. طب ازاي بقيادة المعاصي؟ ازاي قيادة المعاصي عندنا يعني تقصد انه مقيد بالمعصية هذه؟ فإذا ورد وصف المعصية نفسها يقال إتيان المرأة هذا هو الكفر، وليس الكفر المطلق، وليس أن إذا ورد لفظ الكفر المطلق، ولكن هذا المقيد بهذا الإيه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشيرة يكفرن الإيه؟ الإحسان. فهذا محمول على أنه مقيد بهذه الإيه؟ المعصية. فإذا قيد بهذه المعصية فدل على أنها كفر دون كفر، أو يكون هذا من باب الحكاية عن هؤلاء، يعني كانوا يرون أن هذا هو الكفر، إنما هم لم يقل واحد إيه هذا الكفر هذا الكفر، وإنما هذا محكوم أن ذا كان يرون أنه الإيه أنه الكفر، ولكن ليس الكفر المخرج من الملة. ولهذا لم يروى عن طوس ولا عن سعيد ولا عن مجاد ولا عن عطاء أنهم كانوا يكفرون بهذه الإيه بهذه الشنيعة وبهذه الفعلة. فمذهب أهل السنة الجماعة ما هو؟ مذهب أهل السنة الجماعة أن المعاصي هذه الوارد فيها الكفر الوارد فيها كذا أنه ليس الكفر المخرج من الملة، ولكنه الكفر دون الإيه. يبقى الإنسان إذا ما يقفش عند هذه النصوص ويهلك. ولهذا إحنا إلى الآن ماذا نقول؟ نقول في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هاتوا دليلا على أن الكفر بغير ما أنزل الله هو الكفر المخرج من الملة. يقول لك إذا استحل، لا دي مش معانا، لأنه إذا استحل الزنا ما هو نفس المسألة، وإذا استحل إتيان المرأة في دبرها ما هو ده نفس المسألة، وإذا استحل الربا هو نفس المسألة، لكن نريد دليل على أنه ده الكفر الذي مثل عابد الوثن الكفر المخرج من الملة. ما في دليل لا في كتاب ولا في سنة، ما في دليل قط. وعليه اتفق أهل السنة على جعل الحكم غير ما أنزل الله ضمن المعاصي التي ورد فيها بالوعيد بأنه إيه بالوصف بالكفر. ولهذا قال الأجوري رحمه الله في الشريعة ومما غلت أو تعلقت به الحروريات من متشابه القرآن قال الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون. يا سلام يا أخوان على قواعد أهل العلم، لما نعرف قواعد أهل العلم عصمة من الزلل، عصمة من الإيه من الزلل والانحراف. طيب هات الباب ده عشان نخلص أو هات هذه عشان نخلص المجلد ده بالمرة. طب ماشي.
قال رحمه الله باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء والزهري قال الغسل من الجنابة والحيض واحد. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن حذيفة قال لامرأته خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقايا عليه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثني
قبل أن تخلله نار قليلة البقايا عليه.
أحسن عليك. قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثني جميع بن عمير قال حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف تصنعين عند الغسل؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر طهوره للصلاة ويفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الضفر قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن زاذي ابن زاذي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها فقالت بخن وإن أنفقت فيه وإن أنفقت فيه أوقية إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال تخلله بأصابعها. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء مثله. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور قال قال إبراهيم إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقض. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة أنها قالت لا تنقضن عقصكن من حيض ولا من جنابة. قال حدثنا عبيد الله عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أشد ضفر رأسي أو عقده. قال احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي ثم اغمري على أثر كل حفنة غمزة. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه. قال منصور يعني الجنابة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته استأصل الشعر بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور بإسناده نحوه. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة لا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله. قال لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثتني حبيبة بنت حماد قالت حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت لي عائشة أم المؤمنين أما تستطيع إحداكن إذا طهرت من حيضتها أن تدخن شيئا من قسط فإن لم تجد فشيئا من ملح. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ينقضن شعورهن ولكن يبالغن ينقضن ثم لا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بله في بلها.
يعني هذا الباب كله يدل على أن المرأة إذا اغتسلت من حيض أو جنابة أنه يتعين عليها غمر شعرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يلزم ذلك نقض الأظفار. لا يلزم لو كانت تضفر شعرها لا يلزم أنها تنقض الضفيرة وتحلها، لا يلزم هذا، بل لو صبت الماء على رأسها حتى غمرت أصول الشعر وغمرت الشعر وهو مضفر أن ذلك يجزئه إن شاء الله، لأن الواجب عليها تعميم الشعر بالماء ووصول ذلك إلى أصل الشعر، ولا يلزم أن تنقض. لكن لو نقضت من نفسها هذا لا بأس ولا حرج، لكن الباب معقود، هل يلزمها ذلك؟ الجواب ما يلزمها، الجواب ما يلزمها.
الحيض
والجنابة كل واحد على الفريق، في بعض يفرق الحيض والجنابة، بعض يفرق الحيض والجنابة، لكن الصواب كل واحد كما علمتم من هذه الأثار. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول الحائض المسجد. قال: أخبرنا المعلى بن أسد قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله. قال: أخبرنا مسلم قال: حدثنا هشام عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء: في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: نعم، إلا المصحف.
نعم، بالنسبة لدخول النساء المسجد هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من أباح لها الدخول مطلقا، واستدل على ذلك بأحاديث وأثار مثل حديث المرأة التي كانت تقوم من مسجد ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل من الحيض، ولأن المرأة حتى تمنع من المسجد لابد يعني من دليل، ولا نجد دليلا صحيحا على ذلك. ومنهم من منع ذلك من ذلك مطلقا لأحاديث أيضا استدل بها، وهذه الأحاديث منها وأقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين خمرة المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ويدل على هذا هذه الآثار، فإبراهيم يقول: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله. وعن قتادة قال: الجنوب يأخذ المسجد ولا يضع فيه. وعن عطاء: في الحائض تتناول من المسجد شيء؟ قال: نعم، إلا المصحف. يعني لو أنها تناولت شيئا بيدها فإنه لا بأس ولا حرج، أما الدخول ببدنها فإن عائشة قالت: يا رسول الله، إني حائض. وهذا هو موضع الشاهد، يعني عائشة قالت: إني حائض، وطالما أني حائض فإني لا أدخل المسجد. فقال النبي: لا بأس ولا حرج، طالما أنك إيه؟ قال: إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. ولم يقل لها النبي: وماذا لو كنت حائضا. فلو كان دخول الحائض المسجد جائزا مباحا لما ترك النبي عائشة تستشكل دون أن يجيبها على هذا الاستشكال. فالصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي إيه؟ وهي حائض. فإن قالت: والله أنا يعني أدخل متعلمة ومن أجل دروس العلم ومن أجل كذا أو كذا، نقول: ولو كان من أجل دروس العلم، فإن المرأة يمكن أن تبقى على سلم المسجد لو استطاعت، وإلا فلا تدخل المسجد. نعم.
لازم يصل إلى أصول الرأس،
لابد يصل الماء إلى أصول الرأس، أصول الشعر لازم يصل إلى الرأس. نعم.
لو مثلا امرأة
لا هذا بالنسبة للقراءة، القراءة غير الدخول إلى المسجد. بالنسبة للقراءة إذا احتاجت إلى ذلك لا بأس، إذا احتاجت كأن تكون تمتحن في امتحان أو كذا لا بأس، أو تكون معلمة هي التي ستختبر الطالبات لا بأس.
قال رحمه الله: باب مرور الجنب في المسجد. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: هو المسافر. قال: أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي عن أنس: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: الجنب يجتاز بالمسجد ولا يجلس فيه. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا شريك عن سماك عن أكرمة وسالم عن سعيد قال: يمر ولا يقعد فيه. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نمشي في المسجد ونحن جنب ولا نرى بذلك بأسا.
كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا، يعني المرور محمول على المرور والعبور. وجاء عند بعض أصحاب السنن أنه إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد، وذلك وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنب إذا توضأ له أن يمكث في المسجد، بخلاف الحائض فإنها لا تمكث في المسجد ولا تدخل المسجد. نعم، فدلت الآية إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا على أن الجنب لا يقر في المسجد ولا يبقى فيه إلا إذا كان محتاجا إلى المرور من أجل حاجته، كان يحتاج إلى ماء، كان يحتاج إلى كذا، ولا سبيل له إلا المرور في المسجد. أو يكون مثلا بعض الناس معتكفا في المسجد وهو أصلا أجنب في المسجد، فيمر ليصل إلى أماكن الاغتسال، كل هذا لا حرج. أو أنه يدخل المسجد ثم يذكر جنابة كان قد نسيها فيخرج من المسجد، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف الناس تذكر ذلك فذهب فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر ماء. هذا هنا يجوز له أن يمر بالمسجد، أما غير ذلك فلا يجوز له إلا إذا توضأ، فإن توضأ حل له أن يمكث أو أن يجلس في المسجد لورود ذلك عن الصحابة. أولا لم يرد دليل في الحائض، ورد في الجنب. الأمر الثاني أن الحائض لا يؤمن المسجد من تلويثها بخلاف الجنب، الجنب ما عنده شيء.
قال رحمه الله: باب التعويذ للحائض. قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله: تقول بهذا؟ قال: نعم.
عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها، يعني سئل المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس. يعني إن كانت تلبس مثلا سلسلة فيها شيء من هذا فلا بأس، أما إذا كانت تضع ذلك في أديم يعني قطعة جلد أو كذا فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله اللي هو الدارمي: هل تقول بهذا؟ قال: نعم. مسألة بقى في عنقها التعويذ أو الكتاب، ماذا يراد به؟ هل يراد التعويذات يعني مثل اللي نسميه نحن الحجاب أو كذا إذا كان المعلق من القرآن؟ ذكر العلماء أن السلف كانوا يختلفون في مسألة تعليق القرآن. لو علق القرآن المكتوب كتابة فصيحة، كتابة ليس أحرف، لكن القرآن المكتوب كتابة فصيحة، هل يعلق أو لا يعلق؟ اختلف السلف في ذلك، كما ذكر ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وذكر غيره من العلماء، اختلف السلف في ذلك، وكان ابن مسعود وأصحابه يمنعون من ذلك، وغيرهم جوز، وغيرهم إيه جوز، والصواب منعه، والصواب منعه. وعليه فإن عطاء إنما أجاب في هذا فلعله كان ممن يرى تجويز ذلك، ولكن الذين جوزوا تعليق هذا اشترطوا له شروطا، أن يكون من القرآن، اثنين أن يكون من مكتوبا بالكتابة المعروفة ليس الأحرف، ثلاثة ألا يعتقد فيها في ذاتها نفعا، بل يقول هي سبب من أسباب الانتفاع ولكن ليست نفعا. والصواب الحقيقة من القولين أنه لا يشرع هذا ولا يعلق الإنسان شيئا من هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وثانيا فبركة القرآن في قراءته وتلاوته، وبركة التعاويذ في أن يقولها وأن يقرأها الإنسان على نفسه لا أن يعلقها، فما فائدة القرآن إذا علق على الصدر، وما فائدة القرآن إذا يعني جعل في الجيب أو كذا. نعم، على كل هو يريد يعني أن يقول المرأة الحائض هل ممكن تحمل شيئا من هذا؟ فنقول طيب من غير تعليق، هل المرأة الحائض ممكن تحمل شيئا من التعاويذ أو من الكتاب فيه آيات أو كذا؟ الجواب لا بأس، أما المصحف فلا تمس الحائض المصحف، لا تمس، إنما لو كتاب فيه آيات فلا بأس، زي كتاب تفسير، زي كتاب الدارمي، زي كتاب الموطأ، لا بأس ولا حرج.
قال رحمه الله: باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال عبد الله بن شوذة بن حدثنا عن مطر قال: سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، ولا تجد الماء، قال: تتيمم وتصلي. قال: قلت له: ما يطأها زوجها؟ قال: نعم، الصلاة أعظم من ذلك. قال: حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء: في المرأة تطهر ولا تجد الماء، قال: يصيبها زوجها إذا تيممت. سئل عبد الله: تقول بهذا؟ قال: إي والله. قال: باب استبراء الأمة.
باب في الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. سئل الحسن عطاء عن ذلك، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال: تتيمم وتصلي. قال: قلت لهما: يطأها زوجها؟ يعني هذه مسألة واردة، يعني ممكن يكون المرأة مع زوجها في سفر وطهرت انقطع الدم، ماذا تصنع؟ أما الصلاة لا إشكال، وهو أن المرأة تتيمم فلم تجد ماء فتيمم. طيب الجماع؟ قال: نعم، الصلاة أعظم من ذلك، يعني إذا جاز لها أن تصلي جاز للزوج أن يأتيها. نعم.
قال رحمه الله: باب استبراء الأمة. قال: أخبرنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس: في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض، قال: 45. قال: أخبرنا يزيد قال أخبرنا شريك عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال: 3 أشهر. قال: أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير: 45 يوما. قال: أخبرنا الهيثم ابن جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: 1 شهر. سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: 3 أشهر أوثق وشهر يكفي.
رحمه الله تعالى أنهى المسألة، أنهى المسألة، لأن الأثر صحيح في 45 وفي 3 أشهر وفي الشهر. طيب 45 محمول على إيه؟ هل الحيضة أصلا إذا كانت مرة حيض بحاملة قلت تستبرئ الحرة ب3 حيض، طيب الأمع على النصف مثلا، فهل الحيضة نفسها يعني تقسم؟ هذا محمول على ما إذا كانت المرأة عدتها بالأشهر، 3 أشهر 90 يوما، يبقى نصفها كم؟ 45. وقيل 3 أشهر كما هو منقول الآن عن الزهري، وقيل بشهر كما هو منقول عن عكرمة. سئل عبد الله الدارمي بأيما تقول، ب3 أشهر ولا بشهر ولا ب45؟ فقال 3 أشهر أوثق. أوثق يعني خروجا من الخلاف، وأمكن وأحوط وأضبط في هذا، وشهر يكفي، وهذا هو الصواب، أنها تستبرأ بحيض إن كانت تحيض، وبشهر إن كانت بالأشهر. فقال بحيض فقط أو بشهرين، إنما الثلاثة أوثق. أنا أخرج من الخلاف بإيه؟ بهذا. بهذا يكون الدارمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا، يعني الحقيقة تميزت سننه بكثرة هذه الأثار. وأنا الحقيقة يعني أنصح إخواني بالتبويب هذا، يضع الباب ويضع فيه بعض الآثار الصحيحة الدالة على الرجح في الباب، ليكون هذا من الأدلة، لأن هذا فهم السلف، هذا فهم الإيه؟ السلف. فميزة الدارمي الحقيقة كثرة الآثار الواردة عن السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين، بخلاف النصوص طبعا، بخلاف النصوص، النصوص هذه موجودة، لكن فهم السلف للنصوص وعمل السلف بهذه النصوص هذا مهم جدا، وهو الحقيقة باب قد يعني لا يكون فيه كثرة حفاظ، يعني لنصوص القرآن والسنة قد نجد الحفظة، أما أثار الصحابة والتابعين هذه فيها ندرة. فهذا الكتاب من مظان هذا. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة، ونبدأ بعد ذلك بكتاب الإيه؟ الصلاة. جزاه الله عنا خير. ويعني بدأ كتابه بهذا الكتاب الجميل الماتع في مسائل السنن والاتباع وكذا، ووضع منهجا، يعني إذا أردت جزءا في المنهج فضع الكتاب الأول للدارمي رحمه الله تعالى. نعم، نكتفي بالقدر هذا. لا يأتي حتى يستبريها بحيط. يقول ما حكم من يحفظ أو من يحفظ النساء القرآن ومنهن من ليست منتقبة وليس هناك رجال إلا الذي يحفظ؟ لا بأس الرجل يحفظ المرأة ولو لم تكن منتقبة من وراء حجاب، إذا كان لا يجلس معها من وراء حجاب هذا لا بأس، أما إذا كان يجلس معها مع المرأة فإن كانت منتقبة ومعها محرمها أو جمع من النسوة فيجوز كالتعليم، إلا أن الأولى ترك ذلك في القرآن، لأنه في التعليم لا يحتاج المرأة ترد أو تتكلم، لكن في تعليم القرآن يحتاج من المرأة أن تقرأ وأن يصحح لها وأن كذا، وهذا كله مدعاة للفتنة، فيترك الرجل هذا الأمر، يترك الرجل هذا الأمر لو كان بنقاب وعدم خلوة، فما بالك بغير النقاب؟ نعم، هذا لا يجوز طبعا. ومسألة ما فيش العدد يعني إلا رجل هو الذي يحفظ، هذه يعني ما أظنها غير موجودة الآن، الحمد لله الأخوات انتشرن، وبعدين ممكن الآن المرأة تحفظ عن طريق البرامج التحفيظ الآن أفضل من تعليم الرجل بنفسه، يعني البرامج بقت موجودة ومنتشرة ومتنوعة وبكيفية عديدة. وبعدين الإشكال برضو أن بعض نسائنا عندهن غلو في هذا الباب، يعني لازم مثلا إجازات ولازم يعني، بل هن يمكن أمهر أو أنشط أو أحرص من الرجال في هذا، وفي بالك مش هذه المرأة يعني تكون زي الحصري مثلا، لا يعني حاجة، المهم تصحح قراءتها وتقرأ بلا لحن، هذا هو الكافي إن شاء الله. يقول هل حقا رد العلماء حديث ما أفلح القوم ولا مرمران؟ لا يمكن يكون حق أبدا رد الحديث، هذا من أبطل الباطل. لكن حتى العلماء لم يجي يعلق على حديث يقال إيه أنت بتجهل حقا رد العلماء حديث، أنت تقول ما قول العلماء في حديث كذا، فإن بعض العلماء قال هو خاص هو عام هو مطلق ومقيد، لكن هل حقا رد العلماء حديث ما أفلح قوم؟ الحديث إذا صح ما يقال رد العلماء حديث أبدا، هذا مثل ما قال ابن عمر لولده وحديثك عن رسول الله وتقول والله لا نمعهن، فهذا حديث هذا السؤال لا يصاغ بهذا، ما في عالم يرد أبدا الحديث، لكن يرد الاستدلال، الاستدلال بالحديث، لما حديث لا، لكن أرد استدلالك بهذا الحديث في هذا الموضع آه، يبقى الرد عائد عليك أنت، أما الحديث على العين وعلى الرأس. على كل هل من العلماء يعني من تكلم في حديث من أفلح ما أفلح قوم ولا امرأة لمخالفته صريح القرآن هذه مصيبة تاني؟ هو الحديث يخالف صريح القرآن ازاي؟ في إرادة قصة ملكة سبأ التي قالت قومها بحكمة وليثبت أنها نقلت الإسلام إلى قومها، يا سبحان الله، يعني عمالين نتكلم في رد العلماء، يقول لك رد العلماء لحديث ما أفلح قوم ولا امرأة وحديث وتقول مخالفة صريح القرآن، ثم يقول السبب في ذلك ما هو؟ ملكة سبأ، ملكة سبأ رضي الله عنها في ملكها، ملكة سبأ التي نزل على الوحي ولا إيش؟ ملكة سبأ ملكة من ملوك الأرض لم تكن منضبطة بالإسلام، تستدل بملكة سبأ بملكة سبأ في حكمها وهي على الكفر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ولا تستدل بشريعة محمد بن عبد الله ما أفلح قوم ولوا أمرا من امرأة، أمر عجيب. فالنبي قال ما أفلح قوم ولوا أمرا من امرأة، هذا دال على عدم الفلاح. في سائر الأمم أيما أمة حكمت فيها امرأة فإنها سيكون ذلك، لكن قد لا يكون الفلاح في أول أمر، في أول سنة، في ثاني سنة، في عشر سنة، قد لا يكون عدم الفلاح أقصد في هذا، إنما يقع عدم الفلاح بعد ذلك، وتكون المغبة عدم الفلاح في مغبة ذلك وعاقبة إيه؟ وعاقبة ذلك. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما أفلح أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والصحابة أخذوا هذا الحديث وجعلوه في هذه الأمة كما أفتى أبو بكر رضي الله عنه في ذلك في خروج عائشة. ولهذا سواء كانت المرأة عائشة أو كانت المرأة غير عائشة، كانت المرأة في امرأة عامة أو في امرأة خاصة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل عين عمر الشفاء قاضي على السوق؟ ده بقى يعني فاضي، هذه الشبهة التي تورد، يعني ايه قاضي على السوق؟ يعني قاعدة تفتح مكتبا وأتيها الرجال وتحكم بين الرجال، لا تعين المرأة في منصب القاضي قط تحكم بين الناس، وإنما قد يحتاج للمرأة في السوق لعمل يناسبها فيما يتعلق بطبيعتها. أما كلمة قاضية بما هو معروف من الحكم بين الناس، فمعلوم بإجماع هذا من الولاية، وأن هذا من المنصب الذي لا تتولاه المرأة أبدا، ولا لإجماع المرأة ما تكون قاضية عندنا. فلا تأتي أنت بهذا الدليل أو بهذه الشبهة، فإن الذي فعله عمر إن صح بذلك إنه هو تعيين المرأة في عمل مسير في الأسواق. أنا ممكن الآن أعين امرأة في السوق، أعين امرأة في السوق امرأة خاصة بالنساء، إلحق امرأة سرقت وحطت في صدرها، مين اللي يفتش؟ تعالي يا خديجة خذ المرأة اللي فتشي، عادي تعين المرأة في الأسواق إذا كانت لشيء يناسب طبيعتها، كما تجعل المرأة في المطار ولتكتشف وتتأكد من النساء، تجعل المرأة في السوق. إنما قاضية، هو كان عمر ناقص قضاء المرأة، ينقص قضاء المرأة أبدا. وعلى هذا عم المسلمين، يعني لسه مسألة قضاء المرأة دي لسه موجودة من سنتين ثلاثة أربعة لما أثروها، إنما عم المسلمين بشتى العصور، إنما لسه قريب إن المرأة تكون إيه قاضية. قضية بالمعنى بقى قضاء الايه المعروف في الاسلام. وهذا لا يكون، هذا لا يجوز. المرأة لها عواطفها، المرأة نفسها، شهادة المرأة اللي بتكون قدام القاضي شهادة رجل بمرأتين، فكيف تنقلب من شهادته ناقصة الى قاضية؟ هذا امر عجيب جدا، هذا امر عجيب جدا. اذا كان شهادتها الرجل بشهادة امرأتين، كيف تنقلب هذه لتكون قضية بين الرجال؟ الرجل يجي عنده قضية النهاردة، واخد بالك، يوم مثلا 28 صفر، يقال اجلت 3 اشهر. ليه؟ لان القاضي ولد، القاضي ولد، ولما ان شاء الله يخلص فترة الولادة والرضاعة يعني وكده ويخلص، يبقى يجي بعد الـ40 بقى، ولا بعد 3 شهور، ولا بعد كده. عجيب يعني، هذا امر عجيب. او القاضي حائض، ومعلوم ان المرأة يعني فيها العواطف، يمكن لو دخل الجاني عندها كجناتي العصر، وفي كل عصر اذا بكى واذا كذا ربما رقت وحكمت بالايه. هذا ليس يمكن ان يكون. يقول حديث استدل بحنيفة في حديث أيما امرأة أنكحت نفسها بدون وليها فنكحها باطل باطل، يقول لم يعمل به لمخالفته لصريح القرآن في قول الله فلا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن حتى تنكح زوجا غيره. طيب انت يا رأيك، حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره يعني أنها هي التي تقوم بهذا، أو فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن؟ لو كنت تفهم القرآن لعلمت أن هذا دليل على الولي وليس على عدم الولي. فقوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن، لو كان أصلا العضل ما هو؟ العضل هو التشديد على المرأة ومنع المرأة من الحق، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو كان النكاح بيد المرأة لما رجع الأمر إلى الولي، وبالتالي إذا عضل الرجل المرأة فإنها تزوج نفسه. لكن لما كان الأمر في يد الولي ولا يحق للمرأة أن تصرف بدون إذن الولي، نهي الولي عن عضل المرأة. هذا دليل على النكاح على الولي ولا لا؟ ولهذا قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن إسناد النكاح بقى حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تنكح زوجا نكاحا شرعيا، ونكاح شرعي لا يكون إلا بالولي. سائلة من المنصورة تقول كيف نكون طلبة علم وبما تنصحنا؟ موضوع كبير بقى، يعني كيف نكون أولا يكون عند الإنسان همة عالية، ده رقم واحد. إذا جاء بهمته العالية ده رقم واحد، يسأل بقى عن كيفية، وكيفية طلب العلم تعود إلى خطوتين: شيخ سلفي وكتاب سلفي، والطالبة تستشير شيخها والطالب يستشير شيخه بما يبدأ، تكون أولويات في البداية. لكن لابد من ضابطين: شيخ سلفي وكتاب سلفي، هذا العلم يكون من الكتاب السلفي وعلى يد الرجل السلفي، بغير هذا فهذا علم شبه وليس علم هداية. بغير هذا الكتاب السلفي والشيخ السلفي، ويبدأ طالب العلم بالتدرج في الطلب، يبدأ من الأسهل فالأسهل وهكذا، وهذا يكون عن طريق الشيخ. نعم. طيب هات ما تيسر منه.
دلوقتي المرأة بقت وكيلة مدرسة، وبقت وكيلة وزارة، وبقت وزيرة، وبقت لها أعوان تحتملها وهي في الرسل. لو فمرات عليها وقال لا ما ينفعش مثلا ده أكثر في كيف هو البلد.
تمام.
يبقى لا تستقر الأحوال ولا تستقر الأمر.
وبقت نائبة وبقت نائبة الآن وبرضمانية وكل حاجة.
يعني بقى أنا شغلت المصلحات العامة.
الواقع شوف الواقع لا يحكم على الشرع، إنما الشرع هو الذي يحكم على الواقع. صحيح الواقع لأنهم جعلوا المرأة في شتى الميادين، المرأة الوزيرة، المرأة البرلمانية، المرأة اللي اتضع الآن في عنقها حبلا باسم الحزب وتدق على البيوت وتدق على السيارات وتجاهد وتنتقل من محافظة إلى محافظة بدون محرم من أجل نصرة إخوانها وكذا للأسف الشديد. هذا كله لا يغير الحكم الشرعي. فلن يفلح قوم ولوا امرأة، خذ هذه وضعها في قلبك وانتظر الخراب في من يولي المرأة، انتظر الخراب وانتظر الدمار. ولهذا فإننا متأكدون متيقنون أن أيما مجال قادته المرأة وأيما مجال حصل في ولاية المرأة فإنه لن يأتي منه إلا الخسران. هذا كلام النبي وما عندنا فيه شك. والله لو رأينا الثروات تغدق، والله لو رأينا المال يتناثر على صدور الناس وعلى رؤوسهم لقلنا لن يفلح قوم ولو امرأة، وانتظروا فسوف يكون في هذا المال وفي هذه الساعة وفي هذه كذا سوف يكون الخراب. نحن ما نعارض كلام نبينا بواقع أبدا أبدا، لكن اللي ابتلي ورجل مدرس الآن وهم عينوا مدير كذا يقول هسيب المدرسة أهو بيشتغل وخلاص، هو يشتغل لأنه مش مكلف بهذا بتغيير المنكر بيده أو كذا، إنما هذا خطاب للمسؤول. إنما هو خلاص بيعمل في مدرسة، بيعمل في مؤسسة حكومية إن كان يرؤسها مديرة أو يرؤسها كذا فهو يعمل العمل، طالما العمل مباح يعمل، وإنما الإثم على من مكن المرأة من ذلك. لكن انتظر الخراب، انتظر الخراب في هذا. نعم لن يفلح القوم ولو امرأة، هذا قاله أبو بكر المين. قاله أبو بكر لما قيل إن عائشة خرجت لتصلح بين المسلمين، قال رجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يعترضوا، ما قال له يا أبا بكر كيف ده عائشة، يعني هل يعقل أن يكون فيه مديرة ولا فيه وزيرة ولا فيه رئيسة كعائشة؟ ومع ذلك فيها هذا الكلام. ولهذا كانت عائشة تبكي حتى تبل خمارها لأنها خرجت للإصلاح. عائشة ما خرجت تتولى أمور الناس، عائشة خرجت للإصلاح. هذا هو المحكم وهذا هو كلام النبي. لكن نترك كلام عمر عين مش عارف ايه قاضية وكذا، هذا الكلام الشبهات اللي بتنشر على النت وعلى المواقع وصار الناس يأخذون دينهم من هذا، من أبو عمار السلفي وأبو مصعب الخلفي، وخربت الدنيا بهذا السبب للأسف الشديد. لا، العلم يؤخذ من أهل العلم، ولهذا احنا نصحنا أختنا بأنه الطريقة التي يعني العامة التي يندرج تحتها كثير من المسائل ان الانسان يطلب العلم من الكتاب السلفي والشيخ السلفي، واصبر على هذا. مش لازم الانسان يطلب العلم اول صفر يكون مفتي اول ربيع، لا، يعني هذا عمر طويل ويبقى الانسان يتعلم الى ان يموت، الى ان يموت وهو مفتي يتعلم، وهو قاضي يتعلم، وهو امير للمؤمنين يتعلم. العلم ما ينتهي اخوان، كما ترون انتم في كل صباح تسمعون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدادون علما، يبقى يزداد علما الى ان يموت، الى ان يموت. لكن علم الجرائد وعلم الصحف وعلم، يعني شوف سبحان الله لما كان العلم في الصحف حذر العلماء ان الانسان ياخذ علم من الصحيفة وهي صحيفة، فما بالك بهذا النت اللي كل واحد يورد شبهة ويورد عليها. وأصبح الناس اليوم يقولون اختلف المعاصرون قدر المعاصرون، اختلف المعاصرون قدر المعاصرون، لا سمنا من المعاصرين ولا سمنا. رجل من يعني من مفسدي الحقيقة الزمان واسم جديد في ساحة الملبسين على الناس دينهم يسمى سعد الدين الهلالي. هذا الرجل ونحن ندخل مجمع الإيمان للأسف الشديد في المنصورة، مجمع الإيمان معلق له ورقة كبيرة، ويبدو أن هذا الرجل يعني قائم على المجمع أو كذا، المهم هم يعتزون به جدا وله خطبة ثابتة. علقت ورقة كبيرة جدا على باب المسجد فيها قضايا خطيرة جدا، يعني قضايا مثلا السياحة، قضايا الفتية، إن الإنسان يأخذ بما يشاء من أقوال العلماء، وما على المفتي إلا أن هو بينثر كلام الفقهاء. أبو حنيفة قال وشافعي يقول ويترك الناس يختارون، يترك الناس يختارون، الناس 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 هكذا الناس يختارون. تخيل لو الناس اختاروا بأمزجتهم، واخد بالك؟ والكلام يعني سبحان الله كلام شديد جدا، والخمر الممنوعة، إنما هي الخمر بنا يعني إذا كانت كقول الأحناف ليست كل الخمر المسكرة من أي نوع، إن كانت من عنب أو من طمر أو من زبيب أو من كذا، كما هو كلام العلماء وكلام الأمة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى عد ذلك من شذوذاته، لكن ويأخذ بهذا الشذوذ من كلام أبي حنيفة وينشر ذلك في الناس، وللأسف الشديد. فسبحان الله، ويدعون العلم ويدعون أنهم الأولى بالإفتاء، ويحذرون من الذين يفتون بغير تخصص، ويقصدون التخصص في التلبيس وليس التخصص في العلم. صحيح لا ينبغي أن يفتي إلى المتخصص، صحيح لا ينبغي أن يتصدى الفتوى إلا من علم أمر دين وعلم كلام أهل العلم وقواعد الترجيح، صحيح هذا، لكن أي على أي قواعد ترجيح؟ المهم أن الرجل هذا في كل سؤال، هذا موضع الشاهد يعني، في كل سؤال يقول واختلف المعاصرون في هذا، فمن قائل بالجواز وحجته ويذكر حج عقلي، ومن قائل بالمنع وحجته كذا وكذا، والذي أرى أنه كذا وكذا، اختلف المعاصرون اختلف المعاصرون اختلف المعاصرون. تبقى أنت تسمي إدارة الفقهاء الأربعة، سميت مالكا وأبا حنيفة والشافعية وكذا، فلماذا لا تسمي هؤلاء المعاصرين؟ وبعدين أنت مفتي، تفتي الناس بما يترجح عندك، أنت لا تدرس، فرق بين الفتية والتدريس. حينما أدرس أذكر أقوال العلماء وكذا ثم أرجح بما يبدو لي، لكن حينما أفتي أعطي السائل بما أدين الله سبحانه وتعالى بدليله. لكن أنا أجعل أمام السائل الآن رجل سواء تاكسي، أو رجل أمي الآن عايز يشتري سيارة من البنك، أقول له والله اختلف العلماء مش عارف إيه وهذا كذا وهذا كذا، وانت اختار ما تريد، سيختار الأسهل، سيختار الأشهى له. تقعيدات جديدة يعني سبحان الله ما انزلها من سلطان. هذه سائلة من كندا تقول هل يجوز المسح على الجوارب الخاصة بالنساء والتي تصف البشرة؟ الجوارب التي تصف البشرة بالنسبة للنساء الرقيقة جدا حتى لا يميز بين لون البشرة وبينها، هذه لا يمسح عليها، هذه لا يمسح عليها، لأنه أصلا هي رقيقة رقة لا تمنع وصول الماء إلى الرجل، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها لا فرق بينها وبين البشرة. طيب نقرأ.